أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الثامن: العلاقة بين الفلسفة والعلوم، ارتباط العلوم ببعضها. قلنا إن العلوم بمعنى مجموعة المسائل المتناسبة والمترابطة فيما بينها، وإن كانت منفصلة ومتميزة عن بعضها باعتبار إما الموضوعات أو الغايات أو أساليب الدراسة، ولكنها في نفس الوقت يوجد بينها نحو من الارتباط، وبالتالي يستطيع كل علم أن يخدم العلم الآخر في بعض مسائله، وذلك لأن بعض العلوم تحتاج إلى بعض الأصول الموضوعة، ومن الواضح أن الأصول الموضوعة لا تبحث في نفس العلم وإنما تبحث في علم آخر. من هنا نذكر مثالين ونموذجين لترابط العلوم. النموذج الأول: ارتباط علم الأخلاق بعلم النفس الفلسفي، فإن من الأصول الموضوعية لعلم الأخلاق كون الإنسان مختارا، وبدون هذا الأصل لا معنى للحسن والقبح الأخلاقي، ولا معنى للمدح والذم، ولا الثواب والعقاب. وهذا الأصل الموضوعي وهو كون المكلف مختارا لا يبحث في علم الأخلاق، وإنما يبحث في علم آخر وهو علم النفس الفلسفي ومعرفة النفس فلسفيا. فمن خصائص النفس الإنسانية ثبوت الاختيار والإرادة، ولا بد أن يبحث بأسلوب عقلي. النموذج الثاني: ارتباط بعض العلوم الطبيعية بالعلوم الفلسفية، ومثال ذلك ما ثبت في علم النفس التجريبي من أنه قد تتوافر أحيانا الشروط الفيزيائية والفسيولوجية لتحقق الرؤية والسماع، ولكن مع ذلك لا يسمع الإنسان ولا يرى، فلو اغتصبت داره ولم يستطع أن يخرج من اغتصب داره لا بالمحاكم ولا بغيرها، فإنه قد يحضر الدرس مهموما مغموما، فهو لا يسمع ولا يرى، مع أنه فسيولوجيا وفيزيائيا ما شاء الله أذنه شغالة وعيناه شغالتان، فإنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فإن هذه القضية تكون مقدمة لإثبات إحدى مسائل علم النفس الفلسفي، وهي أن الإدراك ليس من سنخ الفعل والانفعال الماديين، ولو كان الإدراك فعل مادي لتحقق دائما بتحقق شروطه المادية. والحال إن السمع سليم والعين سليمة ولكنه لا يسمع ولا يبصر لانشغال نفسه بكوخه المغتصب، وبالتالي ففي هذه الحالة أصبح الكوخ واغتصابه وتوفر الناحية الفسيولوجية للعين والسمع مقدمة لبحث فلسفي عميق، وهو بحث الإدراك، وأن الذي يدرك ليس العين المادية ولا الأذن المادية، وإنما الذي يدرك هو النفس. ولعدم توجه نفسه إلى الدارس فإنه قد توجه إلى داره المغتصبة، أعانه الله وأعاننا جميعا. إذن هذا الارتباط بين العلوم، أي بين الفلسفة الميتافيزيقية وبين العلوم الأخرى، بل سائر العلوم والمعارف، ثابت. وبالتالي كانت العلوم بحاجة إلى أصول موضوعية وأصول متعارفة، والمؤمن للأصول المتعارفة هو علم الفلسفة. ومن هنا ينبغي أن نبحث في مقامين: المقام الأول ما تقدمه الفلسفة للعلوم، المقام الثاني ما تقدمه العلوم للفلسفة. المقام الأول ما تقدمه الفلسفة للعلوم. إن الفلسفة تقدم مساعدات كثيرة للعلوم، سواء كانت هذه العلوم فلسفية أو غير فلسفية، أهمها أمران: الأمر الأول إثبات موضوع العلم، الأمر الثاني إثبات الأصول الموضوعة. أما الأمر الأول إثبات موضوع العلم، من الواضح أن موضوع كل علم هو المحور الجامع لموضوعات مسائل العلم، وعندما لا يكون وجود موضوع العلم بديهيا لا تكون مسائل العلم بديهية، بل لا يمكن إثباتها إلا إذا ثبت موضوعها، والعلم لا يثبت موضوعه، إذ أن مسائل العلم محمولات وأحكام، وهي في مرتبة متأخرة عن مرتبة ثبوت الموضوعات. فمسائل العلم تقتصر على القضايا المثبتة للمحمولات ولأحوال الموضوع وأعراض الموضوع، ولا تتعرض مسائل العلم لأصل وجود الموضوع. وبالتالي فلا بد من إثبات موضوعات العلوم، والعلم المتكفل لإثبات موضوعات العلوم هو الفلسفة الأولى والميتافيزيقية، إذ أنها تثبت الموضوعات بالبرهان العقلي والفلسفي. الثاني إثبات الأصول الموضوعة، فالعلوم الحقيقية تحتاج إلى أصول موضوعة يتم إثباتها في الفلسفة الأولى، وأهمها قانون العلية لكل معلول علة وقوانينه المتفرعة عليه. إن اكتشاف علاقة العلية والمعلولية بين الأشياء والظواهر هو المحور لجميع النشاطات العلمية. فأنت في العلوم تدرس وتشخص الظاهرة وأسبابها، أي تفرق بين العلة والمعلول. وهكذا من يقوم بالمختبر في العلوم التجريبية إنما يريد أن يفرق بين العلة والمعلول. فالباحث التجريبي يبحث عن علة هذه الظواهر. مثلا نحن الآن نعيش أزمة وهي اجتياح جائحة كورونا للعالم. أمس الوفيات في إيران كم؟ 453 في يوم واحد بجائحة كورونا. إذن لابد أن ندرس أسباب جائحة كورونا، ما هي الأمور التي سببت هذا الفيروس، وما هو علاج فيروس كورونا. فهذا بحث عن العلل والمعلولات. قانون العلية له متفرعات، من هذه المتفرعات قانون التناسب. القائل إن لكل معلول علة تناسبه، فالمعلول من سنخ العلة، فالنار تولد الحرارة ما تولد البرودة لوجود سنخية بين النار والحرارة، والثلج يولد البرودة ولا يولد الحرارة لوجود سنخية بين الثلج والبرودة. بعد من القوانين الفرعية قانون الضرورة، إذا وجدت العلة فمن الضروري وجود المعلول، إذ لا انفكاك بين العلة والمعلول. فإذا تحققت العلة التامة تحقق المعلول بالضرورة نظرا لكون العلة تامة. هذا تمام الكلام فيما تقدمه الفلسفة للعلوم. أولا إثبات الموضوعات، ثانيا إثبات الأصول والمبادئ الموضوعية. المقام الثاني ما تقدمه العلوم للفلسفة. نذكر أمرين. الأول إثبات مقدمة بعض البراهين الفلسفية. فأحيانا لكي نثبت بعض البراهين الفلسفية نحتاج إلى مقدمات تجريبية. من أمثلة ذلك ما ذكرناه من مثال الكوخ، وهو مثال مادي إن شاء الله لا يذهب بعقل صاحبه وبمشاعره الدفاقة. فإن هذا المثال المادي التجريبي ليس فلسفيا، ولكنه أصبح مقدمة لبحث فلسفي عميق، وهو بحث الإدراك وكيف يدرك الإنسان الأشياء ويدرك المجهولات. ومن أمثلة ذلك كيف تكون مقدمات العلوم التجريبية وغيرها مقدمات لعلم الفلسفة، ما ثبت في علم الأحياء من أن خلايا الإنسان كلها تتجدد، بحيث خلال 5 سنوات كل بدن الإنسان يتغير عدا خلايا المخ. يعني كل 5 سنوات هذا البدن بدن آخر، مع أن الروح والنفس ثابتة، فهو منذ الطفولة إلى الكهولة يقول أنا، وبقوله أنا يشير إلى نفسه التي لا تتبدل ولا يشير إلى بدنه. وهذا المثال المادي التجريبي مقدمة لبحث مهم، وهو إن الإنسان بنفسه وروحه لا ببدنه. والفلسفة تستفيد من هذا المثال لإثبات وجود الروح والنفس. ووحدة الروح الشخصية والنفس الإنسانية. فلإثبات هذه المسألة الفلسفية إن الوجود ليس مساويا للمادة وأن المادية ليست من خواص الوجود، نحتاج إلى هذا المثال التجريبي، وبالتالي نقسم الوجود إلى مادي ومجرد. فهذا المثال مقدمة لبحث علم النفس الفلسفي، ونستعين بالعلوم التجريبية. إشكال: قد يقال هذان المثالان يشكلان دليلين على أن الفلسفة تحتاج إلى العلوم، وهذا بخلاف قولنا إن الفلسفة هي أم العلوم وجميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة، لكن الفلسفة لا تحتاج إلى سائر العلوم. والجواب: من قال إن البراهين الفلسفية ينحصر إثباتها ببعض المقدمات التجريبية أو العرفانية أو النقلية أو الكلامية؟ بل إن جميع البراهين الفلسفية لا تتوقف على النقل أو التجربة أو الشواهد القلبية. نعم، قد نحتاج لإيراد مقدمات من هذه العلوم لتقريب المطلب إلى النفس، لأن النفس قد تألف الموجودات الحسية، وبالتالي فإن الفلسفة لا تحتاج إلى سائر العلوم، لكن سائر العلوم تحتاج إلى الفلسفة، إذ يوجد لكل مسألة فلسفية برهان عقلي خالص، وتوجد براهين ليست عقلية خالصة، بعض المقدمات عقلية وبعض المقدمات تجريبية، ولكن جميع المسائل الفلسفية يمكن أن يقام عليها دليل برهاني بحت مؤلف من القضايا الأولية أو القضايا الأولية الثانوية كالتجربية. الأمر الثاني، أول أمر قلنا العلوم تقدم للفلسفة إثبات مقدمات بعض البراهين الفلسفية. الأمر الثاني طرح موضوعات جديدة للتحليلات الفلسفية بحيث يؤدي إلى توسيع نطاق البحث الفلسفي. من نماذج ذلك ما طرحه العلم الحديث والتجريبي من أن المادة عبارة عن طاقة متكاثفة، فإذا تكثفت الطاقة تحققت المادة، وإن ذرات المادة ليست إلا عبارة عن طاقة متكاثفة. فإن هذه المسألة التجريبية طرحت أمام الفلسفة هذا السؤال: هل من الممكن أن يتحقق في عالم المادة شيئون ليس فيه صفات المادة الأساسية؟ ما دام المادة هي طاقة متكاثفة، يمكن هذه الطاقة المتكاثفة أن تشكل مادة ليس فيها خواص المادة أو لا، بأن لا يكون لها حجم، لأن المادة لها حجم طول وعرض وارتفاع. وهل يمكن أن يتحول شيء له حجم إلى شيء ليس له حجم؟ والجواب عن هذا السؤال بالنفي، لأن الطاقة لا يمكن أن تكون فاقدة للحجم، وإن تعذر إثبات ذلك بالتجارب الحسية، لكن الفلسفة هي التي تجيب. الفلسفة تقول إن الطاقة لا يعقل أن تكون فاقدة للحجم. وكذلك عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة من سنخ الحركة يطرح أمام الفلسفة هذا السؤال: أيمكن أن تكون المادة المفروض أنها طاقة متكاثفة من سنخ الحركة؟ وهل تفقد المادة شيئا من خواصها الذاتية عندما تتحول إلى طاقة؟ وأخيرا، هل المادة الفيزيائية هي نفس الجسم الفلسفي، يعني الجسم الذي يدرس في الفلسفة؟ ونؤكد مرة أخرى، إنما تقدمه العلوم للفلسفة من خدمة لا يعني حاجة الفلسفة إلى العلوم، وإنما يهيئ أرضية أرحب لتجلي الفلسفة ونشاطها. هذا تمام الكلام في الدرس الثامن. الدرس التاسع: الفلسفة والعرفان وعلم الكلام. بما أن الوقت لا يسع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.